شهداء الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء. يقوم دين الإمامية على طبقات من الخرافات، بعضها فوق بعض، وركام من الروايات المكذوبة اختلقوها ونسبوها لأهل البيت دون سند واحد صحيح ومتصل. لكن للأسف ما زال البعض يقع في خطأ الاستشهاد بروايات الشيعة، خصوصا حين يكون محبا لأهل البيت فيأخذ من هنا وهناك كحاطب الليل، لا يدري هل هذه الروايات صحيحة أم مكذوبة. نقول هذا الكلام بمناسبة عدة حلقات أذاعها الزميل الإعلامي المعروف محمود سعد عن أهل البيت وأضرحتهم في مصر، وللأسف ونظرا لعدم تخصصه وقع في كثير من الأخطاء ونقل عددا من أكاذيب الشيعة ورواياتهم التي لا أصل لها. نرحب بضيوفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري البارز. لك تحيا دكتور.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله. كذلك أرحب وأسمائكم جميعا المشاهدين الكرام بالدكتور حسام عقل عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس. لك تحيا دكتور.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك. يعني دكتور أحمد، يمكن محمود سعد قدم عدة نقول حلقات، أنا شفت بعض منها كان في ضريح الإمام علي زين العابدين المرقب بالسجن. الأول نريد أن نؤصل لمسألة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لأني أستاذ محمود سعد وكثير يحسبون أن المتصوفة على شيء ولا يعرفون أن الذهاب إلى الأضرحة، أن التمسح فيها، وخاصة أنه في الحلقة كان يمسك فيها ويعني كالذي يقبلها وغير ذلك، يعني يحسبون أن هذا من دين الله. فالأول نتكلم على التوحيد حتى نؤصل المسألة ثم ننطلق إلى الظواهر. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
فابتداء نؤصل للرد على هذه الحلقات التي أشرت إليها فضلتك، أن نعلم الناس يعني التوحيد وأهميته والشرك وخطورته.
نعم.
هذا هو الأصل أولا، لأن من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجب أو بالأعاجيب كما يقال. فأولا نقول التوحيد هو حق الله على العباد، والتوحيد هو الغاية من خلق الخلق.
نعم.
التوحيد هو دعوة جميع الأنبياء. التوحيد هو أول الواجبات. أنا بأذكر عناصر سريعة نجملها للمشاهد ثم نفصل إن شاء الله. التوحيد هو أول ما ندعو الناس إليه، التوحيد أول ما نسأل عنه في القبر. التوحيد هو أعظم سبب لدخولنا، بل هو السبب الأساسي لدخولنا الجنة إن شاء الله رب العالمين. فالله عز وجل لما خلق الخلق سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء أي إلا ليوحدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فالتوحيد حق الله على العباد. كذلك التوحيد هو دعوة جميع الأنبياء، دعوة جميع المرسلين. كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك التوحيد أول الواجبات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. التوحيد أول ما ندعو الناس إليه. أنا داعية أعلم الناس، أول شيء أعلمهم التوحيد. قبل أن أعلمهم
رسول نفسه داع قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
نعم. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال ليكن أول ما تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء يقولون التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره. إنما ينتقل معه إلى غيره. ما قولش انني عندي دورة ولا عندي في دراسة معينة في التوحيد لمدة معينة خلاص خلصنا التوحيد نتركه ونذهب إلى غيره. لا، نحن ننتقل مع التوحيد إلى غيره. ثم التوحيد كما قلت هو الأصل والأساس والمحور الأساسي في هذا الدين وفي كل دعوة جاءت بها الرسل. لذلك حتى في القبر أول ما نسأل الملكان يقولان من ربك؟ من ربك؟ ثم التوحيد أبشر الأحباب أنه سبب لمغفرة الذنوب. يعني في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أو لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تيتك بقرابها.
والآية دكتور الآية العمدة يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما
هذا سأذكر
طب هتوقف عند هذا القدر. خليني مع الدكتور حسام برحب بك مرة تانية. حب أهل البيت قد يجرف البعض إلى أن يرتكبوا أخطاء طالما نتكلم عن التوحيد المقابل للشرك أخطاء يعني تدرج تحت الشرك الأصغر. يعني احنا عايزين برضو ايه لان الدكتور هيكلمنا عن الشرك وانواعه مش كده؟
نعم.
فيعني هنقول ان هي مش هنقول مشركين ولا غير ذلك لكن شرك اصغر وهي مثلا انك انت تتجه الى قبر تتجه باسم الحب طبعا وباسم منطلق الحب لأهل البيت انك انت تذهب وتشد الرحال الى يعني زياره احد يعني القبور والاضرحه ايا كان مدفون فيها لان احنا عندنا عالي زين العابدين موجود في ايران موجود في العراق موجود في مصر موجود في المدينه وهو الاصح انه في المدينه اصلا. فعايز اتكلم عن حب آل البيت قد يجري في البعض الى الروايات الشيعية المكذوبة. اي خطر يترتب على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم اما بعد فسعيد بهذه الحصة الإعلامية لانها تحمل جانبين جانبا عقديا وجانبا إعلاميا إخباريا لابد ان يعرفه الناس. آل البيت يعني كثيرون وعددهم كبير. لماذا التركيز على الحسين فقط؟ هذه واحدة. ولماذا انتحال بعض النصوص؟ كان يقول مثلا من بكى على الحسين أو تباكى عليه وجبت له الجنة
مثلا.
أنا عندما أعود إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها مش فتمسحوا بها مش فتباكوا عندها مش فالتمسوا منها علاجا لمرض أو لعرض. وبالتالي أنا أرى أن هذا مدخل خطير تحاول آلة الدعاية الصفوية الشيعية اختراق العقل الجمعي من خلاله لأنهم يعرفون
وخاصة المتصوفة
وبالذات عن هذا الطريق عن طريق هذا لأنه هم يعرفون مدى حب المصريين لآل البيت. وهنا أنا أسأل يعني لماذا التركيز على فرد واحد من آل البيت؟ يعني إذا قلنا إن الحسين رضي الله عنه قتل وما كان له أن يقتل طب ما الحمزة قتل
مثلا
يعني أليس الحمزة من آل البيت
والحمزة وقتل أفضل من الإمام الحسين
قتل بطريقة بشعة
يعني أنت الآن تمسك لا بعد إذنك دكتور عايزين نأصل للمسألة. حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله
عليه الصلاة والسلام
فهو أقرب نسبا ووشيجة إلى الحسين إلى الرسول من الحسين. الحسين هو ابن بنت رسول الله وابن ابن عم رسول الله تاخد بالك مشكلة دكتورة لإيه يعني عايزين نقول الأنساب هنا زي ما احنا عارفينها. فبالتالي هذا حمزة أسد الله وكان من السابقين سيد الشهداء تمام ومن السابقين إلى الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبه حبا يعني كبيرا. تفضل.
يعني بالتأكيد وحتى يعني إذا كانوا يقولون إنه مقتلة الحسين كانت مقتلة بشعة وهي فعلا كانت مقتلة بشعة لأنه غدر به من أقرب المقربين الذين نزل يدافع عنهم ويضع روحه بين يديه دفاعا عن قضيتهم. طب ما الحمزة مات ميتة بشعة وبقرت بطنه
سيد
ومضغ كبده. فالقضية هنا ليست قضية تعاطف حقيقي مع آل البيت يعني هذه مسألة مهمة في دراسة المزاج والعقل الصفوي في محاولة الاختراق والوصول إلى وجدان الناس. وهذا ما أقوله إيران لا يبقى منها في النهاية لا مؤسسات ولا مرافق ولا جيش صاحب ذراع طويل ولا لكن يبقى هذا الجزء الذي نسميه بالقوة الناعمة ومحاولة الاختراق. طب لماذا مثلا التركيز على موقف الحسين فقط؟ طب ما هو موقف الحسن أيضا ينبغي أن يدفعنا أن ننظر إليه لأنه حقن دماء المسلمين. أنا أقول هذا لا أقوله لطهران أو قم إنما أقوله للمصريين لأنه هذا الكلام يقال للبسطاء
للشيعة.
لا أنا بتكلم في مناسبة الحصة الإعلامية التي نتحدث الإعلامية. عنها
طيب التحليل. يعني عندي الإمام الحسن المولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد تمام سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد في الدنيا بالك لأن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. لكن أنا بتكلم عن السيد الحسن تمام. لماذا تركتم فعل الحسن الذي حقن دماء الأمة وفئتين من المؤمنين تمام تقاتل فهو حقن هذه الدماء وكان خليفة الدنيا وتنازل الإمام معاوية وأخذتم بما يقال على الحسين من روايات طبعا كل الروايات دي مكذوبة على فكرة يعني يعني لأن الإمام الحسين أشرف من أن يخرج على إمام ولا خليفة يعني أشرف بكثير، لكن دي روايات شيعية خدنا بيها يا سيدي أنه هو خرج بإغراء شيعته شيعة الكوفة يعني تمام. فلماذا أخذتم فعل الحسين حتى يكون هناك الثأر بينكم بين المسلمين وأن تقولون إننا من المسلمين ولم تأخذوا فعل الحسن؟
وهذا هذه مسألة مهمة، توضيح التاريخ للناس مسألة
أنا
مهمة.
مش بقاطعك أنا بس بفصل للمشاهدين
هم يشتغلون على سلب الوعي فإحنا لابد أن نضع وعيا تاريخيا صحيحا
تمام.
أنا بقول لو لم يتدخل الحسن رضي الله عنه بموقفه هذا لقامت حرب أهلية شاملة بين الشام والعراق
مثلا.
وبعدين هو بيقول الحسن قالها تحت يدي جماجم العرب تسالم من سالمت وتحارب من حاربت ومع ذلك، وأنا أقول بالمقاييس اللوجستية والعسكرية كانت قوة الحسن كافية لأن تحوز له أنصبة النصر. القوة والنصر والتمكين والغلبة ولما جاءه عبد الرحمن بن سامرة وبدأت المفاوضات الرجل حقن الدماء مع أنه لقي من المسلمين ما لقي، يلقاه أحدهم كما جاء في بعض المروات فيقول عليه له السلام عليك يا مذل المسلمين فيتحمل
رواية شيعية
يتحمل
موجودة
الحسن
في الكاف يعني
يتحمل الحسن ويقول له والله لم أذل المؤمنين وإنما حقنت دماءهم حقنت دماءهم. هو كان يعرف ما الذي يقوم به جيدا ولذلك أنا أرى أنه إن إحنا نحط بلغة الكاميرا الفوكس على شخص واحد هذا يخدم الرواية الشيعية
هو ده
ويخدم
اللي
التصور الشيعي.
خطورة بقى إن إحنا قال البيت عندنا أو نقرأ هذه الروايات.
قال البيت عندنا ليسوا مقصورين على من يسمون في كتبهم بعصمة أهل الكساء ونحن لا نقول أصلا بعصمة أهل البيت يعني نحن أصلا معتقد أهل السنة والجماعة أنه
لا معصومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا نرجع ويمكن معنا أستاذنا الدكتور فكرة التطهير ليطهركم ليطهركم هنا ليس معناها ليمنحكم العصمة لأنهم بياخدوا فكرة التطهير ويجعلونها مرادفة لمعنى العصمة وبعدين يدخلوا بقى ويخلعون على الفكرة خلعة خرافية إنه هؤلاء ما زالوا على قيد الحياة والإمام الثاني عشر ما زال على قيد الحياة بعد 1200
كلها خرافات في كتب
هو الشيعة. إذن يكر السطر من أول خيط وأول الخيط هو يعرف مدى حب المصريين للحسين
نعم.
رضي
طيب.
الله عنه
يعني على ذكر التطهير يعني سريعا كده يعني المولى عز وجل في كتاب يقول يعني ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهر
ولا
تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه تطهير وهذه تطهير فئة التطهير. هل النساء حينما يطهرن من الحيض أي يعصم يعني نعديها كده شيخنا. طيب الإعلامي مشاهدي الكرام محمود سعد هو ليس متخصص لكنه تحدث يعني في مسائل كثيرة اختلط فيها عنده الحابل بالنابل. على سبيل المثال في إحدى حلقات برنامجي روى قصة مزعومة عن لقاء ادعى أنه جرى بين يزيد بن معاوية وبين علي بن الحسين رضي الله عن علي زين العابدين. نستمع لما قاله ثم نعاود اللقاء بضيوفنا للتعليق.
لما تقول زين العابدين يبقى على طول عمك علي ده الأصغر لأن في علي الأكبر. ما دخل على يزيد بن معاوية قال له من أنت؟ قال له أنا علي بن الحسين. قال لقد قتل الله علي بن الحسين. قال له كان لي أخي علي قتله الناس. قال بل قتله الله ده يزيد. قال له إن الله يتوفى الأنفس حين موتها أتجادلني؟ اضربوا عنقه. فتعلقت به السيدة زينب وقالت يا ابن آكلة الأكباد لو قتلت علي عليك أن تقتلني. ومستشار من اللي جنبه قال له لا ملكش دعوة بيها دي زينب بنت علي بنت فاطمة هتروح في داهية. فسابهم.
طيب عندنا حاجتين غلط قالهم أستاذ محمود سعد. نقول نص الأول نص الرواية اللي قالها اللقاء بين يزيد وبين علي زين العابدين عندما هي ليست طبعا ليزيد يعني عندما أدخلوا علي بن الحسين على عبيد الله بن زياد في الكوفة. يبقى مين يا أستاذ محمود؟ عبيد الله بن زياد في الكوفة وليس يزيد لأن المعركة كانت في الكوفة، وكان عبيد الله بن زياد والي الكوفة في حينها، تمام؟ فأدخلوا علي بن الحسين، لأن علي بن الحسين رضي الله عنه وارضاه كان عنده تقريبا 22-23 سنة، ولم يحضر كربلاء لأنه كان يعني مريض، فتخلف لمرضه رضي الله عنه وارضاه. فلما أدخلوه على، لأن طبعا بعد المقتلة بقي علي زين العابدين، فلما أدخلوه على عبيد الله بن زياد، لعنة الله على عبيد الله بن زياد ومن ساعده، شمل بن ذي الجوشن ويعني عبد الله بن سنان ويعني الذين مارسوا القتل في الإمام الحسين، سأله من أنت؟ فقال فقال علي بن الحسين، الإمام علي رضي الله عنه، أنا علي بن الحسين. فقال له: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال علي السجاد: قد كان لي أخ يسمى عليا قتله الناس. فقال ابن زياد: بل الله قتله. فقال علي زين العابدين: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابي، وفيك بقية للرد علي، اذهبوا به فاضربوا عنقه، إلى آخر الرواية. دي رواية أستاذ محمود شيعية جاءت في كتاب إرشاد للمفيد وغيره، وهنا شبهة خطيرة ورط الشيعة فيها أنفسهم، ورطوا الإمام زين العابدين باختلاقهم هذه الرواية. فحين قال علي بن الحسين الله يتوفى الأنفس، فهل نفى هنا الإمام قتل المولى للأنفس بشكل مطلق؟ وكيف ذلك والآية تقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. عايز تعليقك على الرواية شيخنا، وهذه رواية شيعية.
هي أصل روايات الشيعة كلها كلها، أنا يعني ما أظن أني وجدت رواية صحيحة في دين الشيعة، لا في الأحداث التاريخية ولا عن الأمور حتى العقائدية.
لا، أنا بتكلم رسالة وجهها للأستاذ محمود سعد على أساس أنه هو روى هذه الرواية للمسلمين في مصر،
نعم،
ومن استمع إليه في خارج مصر، فبالتالي احنا أكدنا له أن دي وردت في الإرشاد المفيد، والمفيد شيخ طائفتهم يا محمود.
أنا عايز أقول لأستاذ محمود، يعني قلت في البداية، قلت يعني من تكلم في غير فنه
أتى بالعجائب،
أتى بالعجائب،
نعم.
فأقول يا أستاذ محمود، ما كامل احترامنا لشخصك، يعني هذا التخصص ليس تخصصك، يعني أنا كدكتور متخرج من الأزهر حينما أتكلم عن الشيعة آتي بأوراق معي، لا أقول هذا في كتاب كذا وصفحة كذا وجزء كذا،
نعم.
نأتي بالكلام من مصادره. أما أن أستمع من هنا أو من هناك أو أقرأ رواية شيعية أو أستمع لأحد الشيعة يقول قولا ثم أظنه دينا، ثم أنت كرجل إعلامي لك جماهيرك الواسعة تعرض عليه هذا الكلام كأنه هذا هو الدين وهذا هو الصواب، فأنت يعني بتحمل أوزار كثيرة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنك، لا تحمل نفسك هذه الأوزار بأن تأتي بالأباطيل للناس ويثقون في كلامك كأنك يعني
رجل صادق فيها. طبعا يعني هي هبة المعدة، زميلتنا هبة هي اللي عدت له الكلام ده، لأنه طلع قال في الحلقة أن أنا الكلام ده بتكتبه هبة، فهبة رجعي برضو معلوماتك هبة، احنا عندنا معدين هنا أقوياء، يعني زي أخونا وحبيبنا رئيس تحرير الاستوديو صافي أحمد شعبان ومحمد عبادي. طيب، يعني الجهل مشاهدي الكرام بمرويات الشيعة أوقع الأستاذ محمود سعد في مسألتين خطيرتين: التدليس أو تغيير الاسم من عبيد الله بن زياد الملعود لعنة الله عليه ونحن نقول هذا، يعني إلى يزيد، وشبهة أيضا تطعن في عقيدة علي بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه، لأن الإمام علي بن الحسين يا أستاذ محمود يا سعد رجل من الفقهاء العلماء العاملين العابدين، فمش معقولة هيخالف آية قرآنية في عقيدته في الله يتوفى الأنفس. لكن الشيعة بجهلهم الذين سطر لهم اليهود والمجوس دينهم وكتبهم هم الذين وضعوا هذا. أستاذ محمود، عايز تعليقك دكتور حسين؟
يعني بالتأكيد هو هذا تسريب لأفكار خطيرة، يعني ليست القضية، يعني هو بشكل عفوي تبدو الحصة الإعلامية شديدة العفوية، لكن يسرب من خلالها فكر خطير، وعلى فكرة أخطر أفكار سمية سربت إلى المشهد العام سربت بهذه الطريقة.
تمام.
أولا الإيرانيين،
لا خلي بالك في خطورة هنا دكتور حسام، معلش أنا مش بقاطعك بس منكمل بعض، إن واحد زي الأستاذ محمود سعد له جمهور بيشوفه، وهذا الجمهور لا علاقة له أو بالملف بتاعنا، أنت وصل لك؟ يعني إحنا من أسباب ردنا يا دكتور أحمد،
نعم،
إن هو جمهور الأستاذ محمود سعد يعني مش جمهور نوعي زي مثلا أهلنا الملتزمين شوية، زي أهلنا السلفيين، زي
القارئين الدارسين،
الدارسين القارئين زي علماء الأزهر، فبالتالي إحنا رددنا على الأستاذ محمود سعد حتى نصحح له ولجمهوره أن هذه روايات لا علاقة لها بالإسلام. فضل.
يعني بالتأكيد لا ننكر أنه إعلامي له قاعدة جماهيرية كبيرة
بالضبط،
وكان بيشتغل أكثر حصصه الإعلامية في مجال الإعلام الفني، وبالتالي مساحة التاريخ بالقطع ليست مساحته. ونحن هنا بالمناسبة لسنا أمام مساحة تاريخ، التاريخ الإسلامي لا يعد محض تاريخ. نحن لا نقرأ هنا مثلا عن تاريخ الحركة النازية ولا تاريخ الرايخ الثالث، نحن نقرأ عن التاريخ الإسلامي. وفي محاولة حثيثة لما حضرتك تراجع المزاج الشيعي الصفوي في ترتيب الأحداث وتبئير الأضواء على بعض الأشخاص وطرح الفوكس أو الإضاءة لبعض الأشخاص، هذا لا يخلو من مزاج عنصري على طريقتهم. هم يعتقدون مثلا أو يرون أن التركيز على الحسين واجب لسبب أن ابنة يزدى جرد وهي شهر بانو زوجت به، فهم يعتبرون أن لهم عرقا في الحسين. يعني هذه مسألة مهمة جدا، والذي قرأ العقلية الإيرانية والدماغ الإيراني يعرف أنهم يذهبون بالداعي العنصري. هم يعني لماما يذكرون في كتبهم الحسن، لماما يذكرون في كتبهم فاطمة،
الإمام علي ألم يقتل،
لماما يذكر
شهيدا الإمام علي بعد إذنك، الإمام علي الأفضل ولا الحسين يا أيها المسلمون؟ تفضل الدكتور وأنت أزهري.
طبعا
الأفضلية هنا، بص ده إمام وده إمام، أيهما أفضل الإمام علي أم الإمام الحسين؟
الإمام علي بلا منازع،
بلا منازع مش كده؟ ليه؟ لأن الإمام علي هو أبو الأئمة، وابن عم رسول الله، تمام، وزوج بنت رسول الله فاطمة. طيب هنا قتل على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي لكن عربي، وذاك قتل على يد مجوسي فارسي يا دكتور حسام، فلم يفعلوا مقتلة الإمام علي حتى لا يكون عرب ينتقم من عرب، لا ده هم فعلوا مقتلة الإمام الحسين الذي الإمام الحسين وغيره لنسبته للفرس، وحتى يكون الطار الفرس حاضر بإسقاط إمبراطوريتهم بمظلومية الإمام الحسين.
وأنا بقول الجزء ده مهم جدا، الجزء العنصري ده مهم جدا، لأنه الإسلام علمنا أول ما علمنا أن ننبذ المنابت والأعراق والعنصريات. هو سعد بن أبي وقاص لما كان يصلي في المسجد ووجد أعرابيا يدخل بالنعرة العربية، وجد سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي، فقال عبارته الشهيرة: تحلق العلجة كأنهم من الأوس أو الخزرج، حتى خدنا منها العلوج التي تستخدم حتى لدى بعض. فسعد بن أبي وقاص تعجل صلاته وقال له: يا عدو نفسه، هؤلاء صحابة رسول الله، أما علمت أن الإسلام سوى بين الناس؟ فمش هنيجي بعد 1400 سنة نعيدها جذعة وعنصرية مرة أخرى. هي المسألة كلها قراءة أحداث الحسين بالمزاج الإيراني الذي يستبحر في كتبهم ويراجع مظانهم ومصادرهم. هم لا يذهبون إلى الحسين إلا ببوصلة العرق العنصري.
طيب أنت ذكرت بعد إذنك دكتور حسام أن ابنة يزدجر
شهر بانو
أنو شروان شهر بانو أو شاه زنان، تمام، أخونا الإعلامي الأستاذ محمود سعد قال في الحلا ابنة يزدجرد سلافة، لا هي شهر بانو أو شاه زنان يا أستاذ محمود، فدي برضو للتصليح. وبعدين في جزئية كمان، يعني الرواية حتى اللي قالها أستاذنا الدكتور حسام عاقل في شك فيها. إيه الشك اللي فيها؟ أن يزدجرد كسرى أنو شروان وقت القادسية كان عنده 13 سنة. طيب 13 سنة وخلف بنت، فرضا انها اتجوزت 9 سنين الامام الحسين، يبقى يعني يزدجر بتتجوز عنده 3 سنين يا شباب، تمام، عشان يخلف بنت تسبى في القادسية وتروح المدينة والامام عمر والخطاب يختارها للامام الحسين. فالرواية اصلا والعلاقة ما بين الفرس والعرب او ما بين آل البيت والمجوس ليست موجودة، لا شهر بانو ولا شاه زنان اصلا، وراجعوا التاريخ وراجعوا هذه الروايات. لكن احنا برضو كأمة كلنا زي الأستاذ محمود سعد كده مشينا ان العلاقة، لماذا اختار الحسين، اختاروا الحسين ولما اختاروا الحسن ولما اختاروا علي؟ عشان علاقتهم بالفرس، والفرس مش عارف اعداء، وعشان امبراطوريتهم. يا اخوانا في رواية تانية مردودة عليها على شاه زنان او شهربان وابنة الزجر، ان الزجر نفسه ملك الفرس في حينها كان 13 سنة، فاتجوز امتى وخلف امتى. طيب عموما الاعلامي محمود سعد ايضا في حلقتي تكلم عن الدولة الزيدية ونسبتها لزيد، اللي هو نستمع لما قاله طيب الأول ثم نعود للتعليق.
مين هو علي زين العابدين أكتر، ومين زيد الذي يعتبر في التاريخ هو صاحب أكبر دولة إسلامية في التاريخ؟ صغيرة لكنها دولة استمرت من 280 هجري حتى سنة 1962، كانت يحكم شمال اليمن بالطائفة الزيدية الشيعية التي قالت ما لا يعجب الطائفة الأكبر من الشيعة. قالت أن الأفضل كان علي قطعا، لكن أبو بكر وعمر كان مفضلا، كانوا ناس عظماء جدا، فكونوا يحكموا مش مشكلة، بس كان يصح ان علي اللي يحكم عشان هو الافضل، لكن كونهم يحكموا ما فيش مشكلة. دي الطائفة الزيدية اللي كانت موجودة فيه وما زالت، بس ما بتحكمش في شمال اليمن وموجودة في بعض الاماكن المتفرقة، لكنها طائفة يعني عددها قليل.
طيب تعليقك دكتور على الزيدية وعلى الكلام اللي قاله الاستاذ محمود؟
يعني انا وضح لي بس اللي قاله عشان مش مستوعب كلامه جيدا. يعني
هو يعني اتكلم على ان كان في امام تاني في زمن الامام علي زين العابدين اسمه الامام زيد،
نعم،
وقال ان دي طائفه تاسست في اليمن سنه 280، هي 284. نضيف له كمان انها تاسست على يد الامام يحيى بن الحسين الرسي الملقب بالامام الهادي، اسس الدوله الهادويه في هذا التوقيت، واستمرت فعلا لحد 1962 لما قام الجيش المصري مع احرار اليمن بإنهاء دولة الإمامة التي استباحت اليمن. فهو اللي أنا عايز أركز عليه أن الزيدية شوية أفضل من الإثنى عشرية، على أساس ما بيكفروش إمام أبو بكر وعمر لأنهم بيؤمنوا بإمامة الفاضل المفضول في وجود الفاضل.
نعم فضل. يعني ما هنا عايز برضو الأستاذ محمود طالما هو تكلم في أشياء دقيقة في التاريخ وفي تأسيس الدولة الزيدية وغيرها، طالما يعلم أن هؤلاء قالوا أن بأن أبا بكر وعمر يعني لهم الفضل ولهم كذا، ولكن عليا كان أولى بالخلافة، ولم يكفروا أبو بكر وعمر، فليعلم الأستاذ محمود سعد أن الشيعة الإمامية يكفرون أبو بكر وعمر. يعني صرف نظر عن التواريخ وأيها بدأت، فنقول يا أستاذ محمود هل تعلم أن الشيعة الذي أنت كنت في حضنهم ومعجب بهم وتتغزل فيهم للملايين التي تسمعك، أنهم يكفرون أبو بكر ويكفرون عمر بن الخطاب ويكفرون عثمان بن عفان ويكفرون أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها؟ يعني هذا يهمنا أكثر من مسألة متى نشأت وكيف نشأت. فهو قال معلومة طيبة نقف معها، أن الشيعة أن الزيدية يعني لا يكفرون أبا بكر وعمر ويعترفون بفضلهم، لكن بأن عليا أولى
بالخلاف. لكن لا يؤمنوا بأي أحد إمام في الأمة إلا في البطنين الحسن والحسين.
نعم، لكن أنا
يعني مثلا دكتور أحمد يحكم ما يحكمش، دكتور حسام لا، محمد صابر، لازم الخليفة أو الإمام للأمة يكون من البطنين، على خلاف الإثنى عشرية مؤمنون أن هم من الحسين بس.
لكن أنا بأكد لهم ولجمهوري اللي ممكن يسمع كلامنا ده يعرض لهم تاني، يا أستاذ محمود وجمهور أستاذ محمود، الشيعة الإمامية شيعة إيران والعراق يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة إلا أربعة أو خمسة، يقولون كلهم من أهل النار، ويكفرون أمنا عائشة ويتهمونها بالزنا الذي براها الله عز وجل منه. ده حقائق عندي اهم من الكلام الاخر، لابد ان تعلمه وان تعتقده وتشوف انت رايح عند مين، تتغزل في مين.
لا نقول للاخت هبه بقى المعده بتاعته، يعني يا استاذه هبه
ايا كان، واقول طيب. اقول لجمهور الطيب اللي بيسمعوا الناس اللي هم ما لهمش في الدراسه العقائد ان هؤلاء الشيعة ايران العراق لبنان وكل هذه الطائف الاثنى عشرية كلهم هؤلاء يكفرون الصحابة جميعا على رأسهم أبا بكر وعمر وعثمان والسيدة عائشة إلى غير ذلك، ويسبونهم سبا قبيحا. وعلى اليوتيوب ممكن أن تسمع كلام علمائهم بألسنتهم وبصورهم، مش نحن بندعي عليهم.
صدقت. طيب استاذ دكتور حسام تفضل. طيب.
يعني أنا في لغة السيميولوجيا أو الإشارة الذين يدرسون يعني علم الإعلام، لاحظ معي كيف يضغط على كلمة الزيدية الشيعية، الدولة الزيدية الشيعية. نحن لا نقرأ فقط فكرة مسارات أحداث ووقائع يبثها للناس مع أن ثلاثة أرباعها خطأ، لكن ننظر إلى لغة الجسد، نوع الفكرة التي تسرب، الذين عجزوا عن تصور المدينة والدخول من السور أو الدخول من الباب يحاولون الدخول الآن من النافذة. هذا أخطر ما هو مطروح. أنا ما عنديش أي مشكلة مع الفرس، نعم، حتى بس شريطة أن يلتزموا بالعقيدة الصحيحة.
ليه الفرس فيهم مسلمين؟
مظني إحنا النهاردة بنقول الليث بن سعد، هل فكرنا أنه من أصول فارسية وما المشكلة؟ الحسن البصري،
الإمام البخاري،
الحسن البصري نفسه ما هو من أصول فارسية، ونحن نتعلم على
يديه.
وحتى لما الأعرابي دخل قال من سيدكم؟ قالوا الحسن البصري. قال بما سادكم؟ قالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. نحن لا نفكر هنا أنه ده من أصول مصرية وده من أصول قطرية وده من أصول فارسية وده من أصول، لكن ننظر هنا إلى العقيدة السليمة الصحيحة، لأنني أخشى أن تكون الحصة الإعلامية اللاحقة أن يحدثنا عن فوائد التربة الحسينية
موجودة عندنا،
التربة الحسينية
موجودة عندنا،
ويحط لنا بقى كل النصوص بتاعتهم إنها تربة مقتطعة من مدينة كربلاء وأنها تشفي من مرض كذا ومرض كذا، أنت تسرب كل المنظومة إلى الوعي العام. ولذلك أنا أرى إنه قناة صفا بالفعل بما تقوم به من سدانة وحراسة للعقيدة الصحيحة تصنع الآن ما ينبغي أن يصنع، لأنني أرى إنه إيران نجحت بالفعل في تسريب بعض القنوات، بعض الروافد تحاول من خلالها اختراق العقل المصري أو العقل العربي عموما، لأن هذه الحصص الإعلامية ذهبت إلى المغرب ووجدتها هناك في مدينة آسفي، حتى مش في كازابلانكا، في مدينة آسفي. معنى هذا أنهم يسربون نفس الرسائل إلى كل حاضرة وعاصمة وقرية، ولا بد أن نكون على حذر.
نعم، ويمكن برضو عشان الأستاذ محمود سعد نذكره، الزيدية فعلا هم نسبة إلى الإمام زيد رضي الله عن زيد، وزيد لا علاقة له بالزيدية أستاذ محمود، لأن الزيدية اللي موجودين في اليمن الإمام زيد كان مسلما موحدا من أهل البيت، أما الذين هم في اليمن الآن انضموا إلى الحوثي أو قسم كبير منهم انضم إلى الحوثي ورجعوا أصبحوا زيدية جارودية، يكفرون كما قال لك أستاذ الدكتور أحمد زكي، يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القرآن ويقولون بأن أمهات المؤمنين زناه، أمك زانية عند هؤلاء، وأيضا يقولون على الله بالبداء أي أن الله جاهل لا يعلم الشيء حتى يقع، ويقولون بالرجعة كبني صهيون وبني يهود. فحتى الزيدية الموجودين في اليمن قسم كبير منهم انضم إلى الحوثي الذي يدمر الآن الدولة اليمنية، وتقف ضده الدولة المصرية والدولة السعودية وباقي التحالف المكون من 10 دول. طيب، الإعلامي أيضا محمود سعد ردد القصة المكذوبة التي تصف هند بنت عتبة رضي الله عنها، وعلى فكرة في ناس كتير جدا في مصر بتعرف ده، لأن احنا شفناها في أفلام، يعني عارفين فيلم حمزة اللي عمله مصطفى العقاد، مصطفى العقاد عمل الفيلم بتمويل شيعي، مصطفى العقاد المخرج السوري اللي توفى، يعني تخيل فيلم رسالة كله ما جابش أي دور للصحابة في الفيلم، وعلقنا هنا على القناة دي على فيلم الرسالة للناس مبهورة فيه، فقط أظهر حمزة وهند وهي تأكل كبده وتشق مش عارف تخلي وحشية شق عموما. فهند سميت بأكلة الأكباد، ليه سميت بأكلة الأكباد؟ لأن هند هي أم الإمام معاوية بن أبي سفيان. يا أستاذ محمود، الإمام معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين وأمير المؤمنين وخال المؤمنين، لأن الإمام معاوية هو أخو ستنا رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة،
أم المؤمنين.
تمام، فيا أستاذ محمود معاوية خالك وخالي وخال المؤمنين، لأن أم حبيبة ستنا رملة هي أم المؤمنين بنص الآية الكريمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. تمام، فهو خال المؤمنين وكاتب وحي النبي الأمين، فلا تمشي ورا الشيعة المجانين الذين يكفرون الإمام معاوية بن أبي سفيان. فهم لما كفروا معاوية راحوا مكفرين أمه، قال لك هند أكلة الأكباد على أساس إنها أم معاوية. جميل، ليه بيكفروها؟ هم عملت، حتى لو ثبتت، احنا نقول الرواية دلوقتي ضعيفة وملهاش أصل، لكن حتى لو ثبت ان هند عملت كده، عملتها ايام الجاهليه، ايام ما كانت كافره مشركه بالله ورسوله، لكن لما اسلمت هنلومها؟ يعني انت عم محمود ارتكبت ذنب وكنت غير مسلما، او انا ارتكبت ذنب وكنت غير مسلم او كبيره ثم اسلمت وحسن اسلامي، ترجع ليها؟
الاسلام يجب ما قبل،
يجب ما قبل. طيب نشوف الروايه بقى ثم يعني نقراها على حضراتكم، وقد استمعنا الى ضيوفنا الكرام. طيب نجيب الرواية يا جماعة، رواية هند أكلة أكباد. طب نسمع الفيديو. طيب أوكي.
أنا يزيد ابن معاوية ابن أبو سفيان اللي هو متجوز مين؟ هند بنت عتبة التي أسلمت في النهاية، لكنها هي التي خرجت وأكلت كبد سيدنا حمزة بعد قتله.
زي ما قال الدكتور احمد زكي استاذ محمود، من تحدث في غير فني اتى بالعجائب. هنقول لك احنا بقى، لم يثبت ان هند بنت عتبه رضي الله عنها لاكت كبد حمزه رضي الله عنه. اولا، من المعلوم بالتواتر ان حمزه بن عبد المطلب سيد الشهداء رضي الله عنه قد قتل يوم احد شهيدا، وقد مثل به المشركون لفرط غيظهم منه مما نكل به، فرأى البيهقي حديث 6799 و 6799 والطبراني في المعجم الكبير حديث 167 عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد من رأى مقتل حمزة فقال رجل أعزل أنا رأيت مقتله قال فانطلق فأرناه فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به فقال يا رسول الله يا رسول الله قد مثل به والله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه ثم وقف بين ظهري القتلى فقال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي أو يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. قال الهيثمي في المجمع مجلد 6 صفحة 119 ورواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ثانيا ما أذكره كثير من أهل المغازي والسير من أن هند بنت عتبة رضي الله عنها تناولت كبده رضي الله عنه بعد مقتله فلاكتها فلم تستسغها لم يثبت في حديث صحيح. وإليك البيان يا أستاذ محمود. أولا روى الإمام أحمد حديث 4414 حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء ابن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود فذكر الحديث في غزوة أحد وفيه فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أأكلت منه شيئا أي كبد حمزة فقالوا لا يا رسول الله قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. وهذا إسناد ضعيف. عطاء بن السائب كان قد اختلط قال الحافظ في التقريب صفحة 391 صدوق اختلط. وطبعا المصطلحات دي يا أستاذ محمود يعرفوها علماء الحديث مش كده دكتور ولا ايه؟
نعم.
وسماع حماد وهو ابن سلمة منه كان قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز حديثه قبل الاختلاط عن حديثه بعده. انظر التهذيب مجلد 7 صفحة 207. والشعبي لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه كما قال أبو حاتم والدارقطني. انظر التهذيب مجلد 5 صفحة 68. فهذا إسناد ضعيف منقطع وفي متنه ما يستنكر وهو قوله أأكلت منه شيئا قالوا لا قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. وقد أسلمت هند وحسن إسلامها وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى البخاري حديث 3825 ومسلم حديث 1714 عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. شفت كلام هند بقى بعد حسن إسلامها. ثالثا قال ابن إسحاق رحمه الله قد وقفت هند بنت عتبة كما حدثني صالح بن كيسان والنسوة الآتون معها يمثلن بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الآذان والآناف حتى اتخذت هند من آذان الرجال وأنافهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطيها وحشيا غلام جبير بن مطعم وبقرت عن كبد حمزة فلكتها فلم تستطع أن تصيغها يعني تسيغها بالسين. انتهى من سيرة ابن إسحاق صفحة 333. وهذا إسناد مرسل لا يصح. فصالح بن كيسان من صغار التابعين ورجل وجل روايته عن التابعين. انظر التهذيب مجلد 4 صفحة 399 صفحة 400. ثالثا أما ما رواه الوقيدي في مغازي مجلد 1 286 وطبعا الوقيدي معروف يعني شيعي أصلا عن وحشي بن حرب أنه قال بعد قتله حمزة فشققت بطنه فأخرجت كبده فجئت بها إلى هند بنت عتبة فقلت ماذا لي أن إن قتلت قاتل أبيك قالت
سلبي
نعم كده شيخنا
نعم.
فقلت هذه كبد حمزة فمضغتها ثم لفظتها
نعم
طيب فلا أدري يعني لما
لم تصيغها
أو
قذرتها
فنزعت ثيابها وحليها فأغطته ثم قالت أو فأعطته إياه ثم قالت إذا جئت مكة فلك 10 دنانير، ثم قالت أرني مصرع أريتها مصرعه، فقطعت مذاكيره وجدعت أنفه وقطعت أذنيه، ثم جعلت
مسكتين
مسكتين ومضعتين
ومعضدتين
حتى قدمت بذلك مكة وقدمت بكبده معها. فهذا باطل منكر، والواقد لا يشتغل به. كذبه الشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم، وقال إسحاق بن راهوي هو عندي ممن يضع الحديث. هذا تهذيب التهذيب، مجلد 9 صفحة 326. رابعا، روى البيهقي في دلائل النبوة، مجلد 3 صفحة 282، من طريق محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير، فذكر الحديث في غزوة أحد، وفيه ووجدوا حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بقر بطنه
واحتملت
كبده، حملها وحشي وهو قتله وشق بطنه، فذهب بكبده إلى هند بنت عتبة في نذر نذرته حين قتل أباها يوم بدر. وهذا إسناد ضعيف مرسل. ابن لهيعة كان قد اختلط، ومحمد بن عمرو بن خالد ذكره ابن يونس في تاريخه مجلد 1459، وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا. خامسا، قال ابن كثير رحمه الله ذكر موسى ابن عقبة أن الذي بقر كبد حمزة وحشي فحملتها إلى هند أو فحملها إلى هند فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها، انتهى من البداية والنهاية، مجلد 5 419. وهذا مرسل أيضا، موسى بن عقبة تابعي صغير. والخلاصة أن التمثيل بحمزة رضي الله عنه وشق بطنه بعد استشهاده ثابت، أما ما ورد من استخراج كبده وتناول هند بنت عتبة منها وعدم استساغتها إياها فلا يثبت فيه شيء. ده الكلام الصحيح أستاذ محمود، جبناه لك زي ما رواة الحديث وعلماء الحديث قالوا. طيب، عايز اتكلم عن خطورة الشرك دكتور أحمد، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بس عايز أقول جزئية صغيرة بس، الجزء اللي فات دي، يعني حتى لو صحت الرواية ما فعل هذا ذنب، ذنب، لكن ليس بعد الكفر ذنب. إذا كان الصحابة جلهم كانوا يسجدون للأصنام قبل الإسلام
مثلا
ثم أسلموا،
يعني كانوا مشركين،
كانوا مشركين، فمن الله عليهم بالإسلام، فهل أعيره أنه كان يسجد لصنم؟
لا، بس مش عايزين نقول حتى لو صح، لأن احنا قدمنا الأدلة على الوضع والإرسال والضعف
قولا واحدا غير
قول واحد، تمام. لكن كلام حضرتك بتؤكد أنه هو كان قبل الإسلام، وزي ما قلنا رددنا الشبهة بأنه كان هذا قبل الإسلام، ما الإسلام يجب إيه ما قبله كما قلت دكتور.
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، قال له أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله.
طيب، خطورة الشرك أو نقول خطورة الشرك وأنواعه سريع.
نعم، الشرك إذا قلنا عن أنواعه فهو نوعان، هناك شرك أكبر يخرج من الملة، وهناك شرك أصغر لا يخرج من الملة لكنه ذريعة ووسيلة قد تؤدي إلى الشرك الأكبر.
نعم،
الشرك الأكبر هذا نقول في خطورته، أولا الشرك بالله عز وجل هو أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. ثم الشرك الأكبر هو أعظم الذنوب، أعظم الذنوب، لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. والله عز وجل بيّن في القرآن الكريم أن الشرك ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك الشرك بالله عز وجل من السبع الموبقات، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول الله؟ بدأ بقوله الإشراك بالله.
نعم،
فمن من الموبقات التي توبق صاحبها وتؤدي به إلى النار. كذلك الشرك والعياذ بالله، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال الصالحة، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كذلك المشرك محروم من الجنة، يبقى مسلم موحد وكذا وكذا ويقع في شرك أكبر، هذا يعني محروم من الجنة، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك أيها الأحباب الكرام، الشرك ذنب لا يغفر إذا مات صاحبه بغير توبة. الشرك ذنب لا يغفر، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسرعة أقول عقية أهل السنة والجماعة في من مات ومرتكب للكبائر دون توبة، أنه في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه
وإن شاء عذبه،
لكنه لا يخلد في النار. أما من مات مشركا فهو مخلد في النار.
يعني عقيدتنا يعني وسط ما بين المرجئة والخوارج.
أحسنت. نعم.
لأن الخوارج يكفرون الناس بالكبيرة ويقتلونهم، والمرجئة لا يقولون بتعذيب أحد أصلا.
طيب على عشان ذكرنا أن الشرك بهذه الخطورة، فأنا أنشير بس إشارات سريعة، يعني يقول لي ما يعني أنواع من الشرك الأكبر. نقول الطواف حول قبور الصالحين والذبح لها.
ده شرك أكبر ولا أصغر يا شيخ؟
أكبر.
يا سلام.
أكبر سأبين. والنذر لها والدعاء دعاء الأموات والاستغاثة بهم. يعني مثلا الطواف هذا عبادة، يعني من أركان الحج الطواف، من أركان العمرة الطواف، وربنا قال وليطوافوا بالبيت العتيق. نعم. إذن الطواف عبادة والطواف صلاة، لذلك يعني يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة.
نعم.
ده في الحج والعمرة. طب اللي بيطوف بقى حول الضريح هذا
يبقى بيؤدي عبادة مختلفة عما أمر به،
يبقى يؤدي عبادة في غير موضعها ولغير من المعبود سبحانه وتعالى،
ويبقى يقع بين أمرين، إما أنه يقول أن الرسول قصر في هذا الطواف حول القبور وبالتالي لم يأتي به، وإما أن يقول أنا أفضل من الرسول لأن أنا جئت بطواف جديد غير طواف حول البيت.
احنا عايزين نقول بقى
خليني في جزئية يا دكتور أحمد.
نعم.
هو يعني المبتدأ، يعني الذي يزيد في الإسلام عبادة أو سنة، خد بالك أنت، أو بدعة مش سنة بقى، يقول أنا أفضل من الرسول لأنه جه بحاجة ما جاش بها الرسول، ويتهم الرسول بالتقصير في البلاغ، مش كده؟
ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما وجد قوم يجلسون في المسجد يقول سبحوا 100 اعملوا كذا معه، قال إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة.
الله، هو ده اللي أنا أقصده يا دكتور حسين.
إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة.
نعم.
قالوا يا أبا عبد الله والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصب. لأن هذا الدين مش بالعقل، مش بالأهواء،
مش بالمزاج،
اتبعوا ولا تبتدعوا. وهو عبد الله
زي الصوفية كده، الله حي الله حي يا عم، لا ده في عذاب للذكر.
أنا عايز أقول الطواف أولا، أتكلم عن الذبح. الذبح عبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو الذبح. فبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من ذبح لغير الله.
نعم.
ملعون من ذبح لغير الله. كذلك النذر، لا يجوز النذر إلا لله عز وجل. وانا عايز اجيب الذبح والنذر كده في روايه سريعه كده من عند الامام احمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واذكر الحديث بمعناه، دخل رجل النار في ذباب بسبب ذبابه، ودخل رجل الجنه في ذباب. ازاي القصه؟ اتنين مروا على قريه بيعبدوا وثن من دون الله. فقالوا للاول قرب لالهنا قربانا، قال مسافر وعبر السبيل ما عنديش. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب فتركوه فدخل النار، أي فلما مات
لأنه نذر لغير الله،
رضي بقلبه أن يقرب لغير الله ولو ذبابا. زي يقول لك إيه، نابت السيدة زينب، أصل الناس فقراء ما عندهاش
إلا النابت، والكشك بتاع السيدة زينب،
يبقى لو عندهم دجاجة يبقى لو عندهم خروف لو عندهم جمل مستعد.
يعني نقول للصوفي، يا أيها الصوفي لو خدت شوية كشك ولا حتتين لحمة حوالين السيدة زينب أنت كده بتشرك بالله،
يعني هذا
مش تاخد اجر، ده انت عليك ذنب عظيم.
اكمل بقى الروايه الثاني، قالوا له قرب لالهنا قربانا، قال لا اقرب لغير الله. قالوا قرب ولو ذبابا، قال لا اقرب لغير الله ولو ذبابا. فقتلوه فدخل الجنه.
يعني هذا الذي قرب دخل النار، وذلك الذي رفض ان ينذر لغير الله دخل الجنه.
بالزبط.
رغم قتل.
النقطه الاخيره عايز اقولها،
ده رواها الامام احمد في مسنده.
نعم.
تمام.
اقول بقى مساله الدعاء والاستغاثه، أن ندعو الأموات، يا سيدة بدوي، يا سيدنا الحسين، يا سيدة زينب، يا ست يم العواجز، أنا عاجز خدي بالك. طيب أنا عايز أقول في حاجة بقى، أولا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهؤلاء، يعني هل يسمعونكم استدعون
مثلا
أو ينفعونكم أو يضرون،
أو يضرون.
ربنا بيقول إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني يقول فادعوهم،
قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله،
ربنا بيقول فادعوهم فليستجيبوا لكم. المهم عايز أقول بقى، اللي بيدعو، اللي مثلا قاعد في مصر او في بغداد او في استراليا، وبقول مثلا يا سيدنا الحسين، خلينا مع سيدنا الحسين. طيب السؤال دلوقتي، نقول له وانت مثلا كنت في القاهره، نفترض انه في القاهره، نفترض انه سمعك.
نعم.
طيب لما رحت مثلا السعوديه ولا امريكا، هو سمعك؟ هو شايفك؟ السؤال هنا، ان قال لا مش سامعني، يبقى ده انسان غير عاقل. انا يمكن اكلم جماد لا يسمعني. طيب قال لك لا، ده اصلهم اولياء الله وسرهم باتع، وده من آل البيت، وده كذا وكذا وكذا. فنقول له يا اخي، هذا عين الشرك، لانك جعلت له سمعا كسمع الله، وبصرا كبصر الله، لان الذي شمل سمعه الكون كله هو الله. والذي شمل بصره الكون كله هو الله. اللي بيراني في كل مكان ويسمعني في كل مكان هو الله عز وجل. فما يجيش بقى نسقط على الـ 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 حتى انهم اولياء ولا من اهل البيت نسقط عليهم صفات الربوبيه والالوهيه
وهم موت يعني في ذمه الله.
وربنا يقول ادعوني استجب لكم.
يعني عموما يعني كما يقول شيخنا دكتور احمد زكي الذي يذهب الى السيده او الحسين لا يخرج عن امرين، اما ذاهب لدفع ضر عن نفسه او ذاهب لجلب منفعه لنفسه، وهذا شرك بالله. ما تقوليش بقى اصلا بالحب وبتاع، يا عم مين ابعدك عن الله حتى تذهب الى السيده او الحسين ليقربوك منهم؟ ان الله اقرب اليك من حبل الوريد.
هنا شو بس
مشكله ولا يا دكتور
في دقيقه بس اللي بقولك ايه، اصل دول اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. هو انت لو عايز تروح لمسؤول كبير بتخش كده على طول ولا بتشوف واحد وسط يوصلك؟ دي شبهه بيقولها العوام.
أي.
طيب نقول بقى ايه، المسؤول الكبير ده اللي عايز وسط وصلني، واحد من اثنين، اما جاهل بحالي وده بقول له ده صاحب حق وكذا وكذا اعطيه حقه، واما ظالم
يعني على حقي. والله لا يليق به هذه الصفات. الله اكبر عليك يا دكتور احمد.
يعني لا تلق بالله.
وبعدين يا اخي انت بتقول لي واحد ومسؤول ووصلك، يعني عايز تسبه هذا المسؤول بالله سبحانه في عليائه وله المثل الاعلى؟ زي واحد الدكتور زمان قلت له مثلا تعالى نفترض كده الملك سلمان ملك السعوديه حفظه الله جه يوم الجمعه وقال يا جماعه اللي عايز يدخل القصر بتاعي مشى الحرس والحرس الوطني والكل والسكرتاريه وقال لهم خلوا الناس يدخلوا عليا. داخل واحد صوفي وواحد شيعي، واخد بالك يا دكتور؟ ما لقاش لا السكرتاريه ولا الحرس وعايز يدخل على الملك سلمان على طول. قال لهم والله ما انا داخل غير لما يجي الحرس واستاذن منه ويجي. تسميه ايه يا دكتور؟ تسميه مجنون.
لا
يا عم منك لله ولله المثل الاعلى، ما حدش حجبك عنه. هنخرج لفاصل ونعود اللقاء بضيوفنا الكرام للتعليق على حلقه الاستاذ الاعلامي محمود سعد. مشاهدينا الكرام، القسم الثاني من هذه الحلقة حول الرد على الزميل الإعلامي محمود سعد، ونحن نحسبه على خير، وهو حتى دائما لما بشوف الحلقة يعني تشعر أنه يعني رقيق في طرحه، ورجل بيعترف أنه الكلام بيتكتب له على الأوتوكيو مش هو بيجيبه من دماغه، أو قال أن هبة بتمسك الورقة كده، وهو طبعا بيصور خارجي لأن الأوتوكيو جوه الاستوديو اللي هو الاوتوسكريبت يعني بيبقى مكتوب كده قدام المذيع على الشاشه، قال ان تمسك لي هبه الورق كده وانا اللي بقرا هذه الاشياء. فهذا الكلام موجه الى الزميل محمود سعد والى الزميله هبه ايضا اللي هي معده البرنامج باب الخلق. وجد تحيه لحضراتكم والضيف الكريم الدكتور احمد زكي العالم الازهري البارز. لك تحيه دكتور.
حياكم الله وبارك الله فيك.
كذلك ارحب بالدكتور حسام عقله عضو هيئه التدريس بجامعه عين شمس. لك تحيه دكتور.
اهلا وسهلا.
شرفتنا. هناخد برضو فيديو عن التربة الحسينية اللي كنت بتسأل عليها، سبحان الله زميلنا أحمد شعبان جابه. الإعلامي محمود سعد في إحدى حلقاته تحدث عما يسمى بالتربة الحسينية، نشوف ويعاود التعليق الدكتور حسام عقل.
صحيح، هو في شيء مؤلم قلت لكم قبل كده، إنه الشيعة لما بيلم بيحطوا هذا الحجر ويسجدوا عليه، هم مش بيسجدوا على الحجر زي ما الناس بتقول، لا، هذه تراب الكوفة التي قتل فيها الحسين وأهله إلا علي زين العابدين، ده اللي فضل من سلالة الحسين. بياخدوا التراب ده وينشفوه ويصلوا عليه حبا في أهل البيت زي ما احنا بنحبهم. فصحيح سيدنا إبراهيم، أنا لما قصدت وقلت كلمة شام عايز أقول إنه سيدنا إبراهيم من فوق من المنطقة دي، وسيدنا إسماعيل من هنا، وهاجر من هنا وهاجر من هنا. كنت عايز
اتفضل دكتور حسين.
يعني
جات لك التربة الحسينية.
للاسف الشديد يعني الاداء ده يعني اداء كارثي، لانه في نوع من التبرير. يعني انا افهم شيء، هم يعني يعتبرون ان التربة الحسينية وهي مقتطعة من طين كربلاء يمكن ان تكون تكأ للشفاء وتكأ لحل المشكلات ولحل الازمات والى اخره. لكن ان ناتي في حصة اعلامية مصرية بهذه الصورة ونبرر لهم ما يصنعون، هذه مشكلة كبيرة. وانا اناشده باعتبار أنه يجمعنا خندق واحد وهو خندق العمل الإعلامي المهني، لا مشكلة أن تتراجع. يعني أنا فاكر أنه منذ سنوات الإعلامي الشهير طارق حبيب رحمه الله نطق آيتين خطأ، قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وطبعا أثارت ثائرة الصحفيين والوسط الإعلامي، وهو في الحلقة اللاحقة مباشرة وضع بروازا وخرج وقال أعتذر عما بدر مني من خطأ، فنطق الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الجميع أكبره في هذا أن تكون رجاعا عن الخطأ، أن تملك ثقافة الاعتذار،
أنا شايف أنه هذه الحصص الإعلامية مجتمعة فيها ضفيرة كارثية من الأخطاء، ولا أدري هل هذه محاولة لطيفة خفيفة من تحت القفاز لأن نستعيد فكرة التقريب بين المذاهب أم ماذا؟ لأنه أنا أرى أنه سرب عدة أفكار ينبغي أن نقف عندها. أولا رقم واحد، نحن نريد أن نعلم الناس تاريخا صحيحا، لا نريد أن نكذب ولا نريد أن نزيف، هذه واحدة. وحتى إحنا مثلا بنقول الحجاج بن يوسف الثقفي فعل بالمسلمين ما فعل، تمام، وكان عهده فيه دماء وفيه مقاتل وفيه مجازر وفيه وفيه. شوف الحافظ الذهبي لما قيم هذا الرجل كتب يقول له حسنات غارقة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله. يعني حتى
هذا عندما, هو الإسلام. هذا
عندما
الإسلام
تقيم لابد أن يكون هناك تقييم سليم. يعني ما تقول لي النهاردة من بكى على الحسين أو تباكى عليه وجبت له الجنة، طب اللي يبكي على الحسن، طب اللي يبكي على أسامة،
على الإمام
علي، طب اللي يبكي على السيدة عائشة، ما هي من آل البيت برضو.
لا لا على يعني الإمام علي.
أنا أقرأ النهاردة،
خليني في
أنا أقرأ النهاردة مثلا في علل الشرائع عندهم بيقولوا إنه المهدي المنتظر حال عودته سيقوم ليقيم الحد على عائشة، برضو هنرجع نعيده تاني. طب ما هي برئت من فوق سبع سماوات.
طب هل الأستاذ محمود سعد يعرف إن هو في مهدي عايش بقاله 1250 سنة؟
لا أنا أخشى أن
عايش، يعني هل تعتقد ده يا أستاذ محمود؟ يعني
أنا أخشى أن يكون هذه الحلقة يعني بالون اختبار، وأن تكون مقدمة لحلقات أخرى من نفس الشكل.
خلاص احنا رددنا عليه.
النهاردة محمد باقر المجلسي بيقول صراحة إنه يعني لابد حتى تسلم عقيدتك أن تبرأ من أربعة، عمر وعثمان وعلي ومعاوية. طيب. وأن تبرأ من أربع نسوة يخش فيهم عائشة وحفصة وهما من آل البيت وأم الحكم وهند. طب أنا أبرأ من دول كلهم ليه؟
طيب برضو بس عشان نقول للأستاذ محمود، إيه قصة التربة الحسينية دي؟ قصة التربة الحسينية دي يا عم محمود يا عمنا، ان الحسين لما سال دمه على هذه التربه فاصبح دم طاهر والتربه بقت طاهره، فالشيعة بياخدوا الشقفه دي اللي بيسموها التربه الحسينيه ولا يسجد الا عليها، على اعتبار ان الارض كلها نجسه ما عدا ارض كربلاء الطاهره، حتى ده بالمخالفه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والميزه التي اعطيت لامه محمد كما ذكرت على لسان سيد البشر وسيد اهل البيت محمد، يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. فيا عم محمود هما بيصلوا على التربة دي على أساس أن أنت ربنا وسع عليك والنبي وسع عليك، قال لك أي مكان صلي فيه لأن الأرض كلها مسجد مسجد وطهور وطهرة، ما عدا الشيعة لا يصلون على الأرض على اعتبار إلا على هذه الشقفة، على هذه التربة الحسينية، على اعتبار أن كل الأرض نجسة ما عدا حتة كربلاء. وبعدين حتى التربة دي بيتجر فيها الإيران، بيجيبوها من مصانع من إيران، هل برضو كربلاء في إيران؟ فبالله عليك بصحح معلوماتك. عموما على ذكر حمزة وذكر هند من ضمن الأربعة التي ملعونين، مش كده؟ عندنا رواية في البخاري نختب بها الرواية العمدة بقى في البخاري. طبعا البخاري ليه بيكرهوا الشيعة؟ لأن هو اللي قضى عليهم يعني، تمام. فرواية البخاري في صحيح البخاري كتاب المغازي باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، حديث رقم 3844، روى البخاري في صحيحه يعني مجلد أو حديث 4072 عن جعفر بن عمرو بن أمية الدمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار، فلما قدمنا حمص قال لي عبيد الله بن عدي: هل لك في وحشي؟ يعني وحشي كان عايش هو لسه في الشام يعني، نسأله عن قتله حمزة. قلت: نعم، وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصري كأنه حميا. قال: فجئنا حتى وقفنا عليه يسيرا فسلمنا فرد السلام. قال عبيد الله معتجر بعمامته: ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة، فكنت أسترضع له، فحملت ذلك الغلام مع أمي فناولتها إياه، فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ إيه الموضوع بقى؟ إيه القصة الأصلية؟ الكلام ده للأستاذ محمود سعد. قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. أو إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. بصلح لي اللغة دكتور. قال فلما أن خرج الناس عام عينين وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال، فلما أن اصطفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز؟ قال فخرج إلي حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم أشد علي أو أشد عليه فكان كأمس الذئب، يعني شد عليه يعني اتكل على الله. قال وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعه في رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال فكان ذلك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقيل لي إنه لا يهيج الرسل. قال فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ شوف سبحان الله الرسول بيتأكد يا دكتور، شوف الكلام يعني لازم يقيم البين عليه. قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقال الجارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. فالروافد ألفوا القصة أو الشيعة ألفوا القصة على هند رضي الله عنها لأنها زوجة لأبي سفيان رضي الله عنه وأما لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. فمن بغضهم لهؤلاء قالوا بأن هند هي من قتلت حمزة وأكلت كبده كذبا وزورا قاتلهم الله. دكتور هنا الحديث في البخاري ده الكلام ده للأمة ماليش علاقة بالشيعة والأستاذ محمود سعد والأستاذ هبة المعدة. حتى هند ملهاش أصلا في القصة يعني مش مثلا ما كلتش كبد حمزة بس، لا ده أصلا مطعم بن جبير هو الذي قال لحمزة عشان ياخذ صقر عمي.
نعم إذن نؤكد للسيد المشاهدين الثاني والسيد محمود أن السيدة هند لا علاقة لها بالقصة لا من قريب
ولا من بعيد، لا هي اللي اتفقت على القتل ولا مش عارف اديته حليها ولا اديته حاجات ولا بتاع بعيدة خالص، ده في البخاري هو.
نعم فبالتالي إذا تكلمنا في دين الله عز وجل لابد أن نأتي بالروايات من مصدرها الصحيح.
طيب عايز أنا بقى أتكلم عن سد الذرائع المؤدية للشرك ده مهم.
طيب انا بس بعيد بس على طلبه
الحسينيه اتفضل
عايز اقول لهم بس سؤال يعني او سؤالين يعني مش هذكر بقى حجتهم في 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 السجود وغير ذلك، لكن هنا نقول هذه ارض طيبه مكرمه وكذا وكذا جميل. اولا هل هذه الارض يعني تكفي ملايين الشيعة في كل العالم في كل الازمان؟ هذه واحد. الثانيه ايهما اعظم الحسين ام علي؟ هل عندكم تربه علويه؟ هل عندكم تربة محمدية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عندكم قبرة يعني تربة مثلا حمزية لسيدنا حمزة؟
تربة علوية
مثلا
للإمام علي.
ما انا بقول علوية.
ايوه علوية
وافضل
لا بلاش دي ولا دي كمان يا دكتور فكرتني، انت عارف احنا حبايب ونتدخل مع بعض. هل عندكم تربة مهدوية؟ مش المهدي عايش؟
بس هو جابوا
لا يا عم يوصل عنده في السرداب خليه يبارك لك شويه التراب اللي قدامك عشان التربه تبقى متجدده.
لا انا
كده يعني دلوقتي تربه الحسين دي هو هنفضل ناخد من كربلاء على طول؟ ما في بقيه الله في ارضه عجل الله فرجه وجعلني من اعدائه وقاتليه مهديهم المزعوم محمد بن الحسن العسكري ان كان موجودا. روح يا عم للمهدي خد له مثلا ايه 200 طن 300 طن تربه وخليه ينفس فيهم ويباركهم وتبقى هي تربة أهلوية.
أنا عايز الأستاذ محمود الله يستحيل يا رب عايز أقول له هل تعلم أن الشيعة تأكل الطين الحسينية هذه تأكلها حتى يقولين رواية عن أبي عبد الله عليه السلام؟
طب أنا عايز أختم بسد الزراعة بالشرك. طيب خليني مع الدكتور حسام أسأله سؤال قبل كلام حضرتك.
حاضر.
أنت عارف كثرة الأضرحة دي بيتكلم عليها الأستاذ محمود سعد في الحلقة، وأنت عارف الهدف منها إيه؟ عايزين نتكلم على مساهمة هذه الأضرحة في الاقتصاد
فعلا يعني حضرتك بقى جيت للمسألة المهمة، يكمن وراء هذا كله رغبة ونزوع إلى التربح، لأنه إحنا لا نستطيع على هذه الطاولة أن نحصي عدد المزارات والأضرحة في العراق. الموصل بس فيها أكثر من 76 ضريح، لغاية القرن الرابع عشر كان في 150 مسجد كبير في كل مسجد ضريح. وأنا حتى لما براجع أسماء الأضرحة، يعني مثلا يقول لك ضريح تاروخ اللي هو ناقل التوراة، طب ده مين تاروخ ده؟ وناقل التوراة أنا يعني أنا أدخل ضريحه ليه؟
علاقتي بيه إيه؟
في ضريح آخر اسمه ضريح نرجس أم المهدي. طب يعني
هو مفيش مهدي،
المهدي اللي لسه ما جاش، يعني عملنا ضريح لوالدته اللي هي برضو لسه ما جاتش. فأنا خايف أخشى أن يكون دي بداية أن إحنا نستدعي المنظومة بتمامها.
أنا بقولك دايما كان معايا أنا الشيخ حامد النبحان والرأي على مسؤوليته، قال لك أن اللي مدفون في الحسين هنا ليس الحسين رضي الله عنه المدفون، الكلام ده موجود في كتاب للقسطلي، المدفون رجل نصراني. هذا بالضبط كلام
بالضبط. وهنا المسألة
يعني عايزين نقول
هي المسألة
يعني
كلها هنا
ولا في كربلاء ولا موجود في المدينة ولا موجود في قم، يعني هو فين الحسين يعني؟
بالضبط. وحتى أنا عاوز أقول برضو من خلال هذه النافذة لبث الوعي، آل البيت ليسوا الأشخاص الأربعة الذين دخلوا تحت الكساء من أصحاب الكساء المعصوم كما تقول كتبهم، لأنه هيخش في آل البيت آل جعفر وآل العباس، كل هؤلاء داخلون في آل البيت وينبغي، وآل عقيل، كل هؤلاء ينبغي أن يتعامل معهم بنفس التهيب والاحترام، لكن ليس بالتقديس. يعني أصلا أنا شايف برضو في كتب هؤلاء نزعات للتقديس، نزعات لتحويل الصحابة وتحويل آل البيت إلى أنصاف آلهة، على لأنه الذي يقرأ المزاج الشيعي والمزاج الصفوي والمزاج الفارسي الذي قرأ شاهنامة الفردوسي مثلا ملحمتهم الأشهر، هم نزعون إلى هذا، نزعون إلى خلع قداسات دائما وتحويل المسألة إلى أنصاف آلهة أو ظل للإله على الأرض. هذه مسألة لابد أن نحذر منها. ولما نقول ويطهركم تطهيرا، التطهير هنا ونكرر مرة أخرى ليس معناه منح العصمة، وإلا فربنا قال سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هل معنى هذا أننا نمنح عصمة بمجرد دفع الزكاة؟ هذه الحصص الإعلامية لابد أن تبث للناس.
آية الصدقة يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أفضل من آية التطهير عند الشيعة، لأن دي تطهرهم وتزكيهم، إنما عند الشيعة تطهير بس، مش كده يا دكتور ولا إيه؟ زي بتوع بدر، مش ربنا طهرهم وزكاهم وثبت أقدامهم وغير ذلك، يبقى أفضل برضو. طيب عايز في دقيقتين يا دكتور سد الذراع المؤدية للشرك.
يعني أنا أقول كالأصل بسرعة والوقت ينتهي تخبرني. الإسلام أتى بقاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع، أي أشياء تمنع الإنسان أن يقع في الشرك. فمنها مثلا النهي عن الغلو في الصالحين حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، زي الدكتور ما بيقول يعني مسألة إيه التعظيم حتى التقديس. فلذلك أصل الشرك بدأ في العالم كله بمسألة الغلو في الصالحين في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء كانوا قوم صالحين، فلما ماتوا يعني جعلوا لهم تماثيل في أماكنهم حتى يتذكروا صلاحهم وعلمهم، فبعد ذلك الشيطان أوحى إلى من أتى بعدهم أن أباءهم كانوا يعبدونهم، فبدأ الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كمطرة النصارى ابن مريم، يعني الغلو في حتى في النبي صلى الله عليه وسلم قد يؤدي الإنسان إلى الشرك، هذا الذي يقول يا سيد الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن بحر علمك علم اللوح والقلم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن اتخاذ القبور مساجد، نهى عن اتخاذ نسبة الأضرحة، يعني وأن يعبد الله نهى أن يعبد الله عند هذه الأماكن. فقال وهو في يعني سكرات الموت، الحديث في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سيدة عائشة تقول يعني يحذر ما صنعوا أو يحذر ما يعني عايز نحذر من ذلك. كذلك أم حبيبة وأم سلمة لما كانوا في هجرة الحبشة ذكروا كنيسة بعد ما عادوا وكان فيها كذا وكذا وفيها التصاوير وفيها كذا كذا، فيذكروها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أولئك يعني هؤلاء الناس إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح يعني بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي رواية ثانية ألا إني أنهاكم عن ذلك، مسألة إن القبر نقيم عليه مسجد، نقيم عليه ضريح، ونعمل له مولد واحنا دافنينه سوا علشان يأكلوا أموال الناس بالباطل. الناس تقع في الطواف حول هذه القبور، الناس تنذر لها، تذبح لها من دون الله، تدعوهم من دون
كل
الله،
كل ده مظاهر شرك،
مظاهر شرك. فأنا لعلي أختم بقول الحافظ إبراهيم لما يقول إيه: أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب دفنينه سوا على رأي اللي قالها الدكتور أحمد زكي بفكركم. يعني أنا أعتقد يعني هي نكتة معروفة، يعني اثنين أصحاب كان عندهم عزكم الله حمار وبيقضلهم مصالحهم كلها وبيعتمدوا عليه حتى في رزقهم وبيأجروه كده. الحمار ده مات فقعدوا يولولوا ويبكوا عليه، فالناس معدية ايه يا عم، قال لهم والله ده غالي صالح وبتاع
غالي وحبيب
والكلام ده ومش عارف ايه. المهم ايه، الناس بدأت وهم بعدين يبكوا كده جنب الحمار عشان يدفنوه، بدأوا يدوهم مليم قرش قرشين وهكذا. فهم فكروا فكرة، قالوا طب ما نعمل له قبر مقام، يعني هو اسمه قبر. فعملوا قبر للحمار ده، وبدأت الناس تزور هذا الصالح وتدعوه من دون الله وغير ذلك، عشان تعرفوا ان القبور دي اللي عملها الشيعة هي ادوات اقتصادية، يعني مسألة. فكبرت المسألة وبدأت الناس تزور هذا الحمار من كل حدب وصوب، وبدأت النزور تكون بالآلاف. فقاعدين بيتحاسبوا مع بعض الاتنين، فبيقول له مثلا دي ليك ودي ليه، وهناخد دي زيادة. قال له لا تاخد دي زيادة ليه، شمال يمين. قال له وحياة سيدي صالح، قال له سيدك صالح مين يا عم، ده احنا دافنينه سوا، مش هو ده القصة ده. فيعني يعني تخيل بيتحاسبوا مع بعض على النزور، فبيقول له وحياة سيدي صالح صاحب القبر ده والمقام ده، قال له يا عم صالح مين، ده احنا دافعينه سوا، دافنينه سوا، ده حمار، وهكذا. فكل القبور يعني ايا كان المدفون فيها لا قيمة لها الا بصلاح هذا الرجل الذي يستفيد من صلاحه عند ربه فقط، لا يفيد غيره. لان المولى عز وجل قال لنبيه: قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. انسى الرسول قيل له هذا، فما بالك بمن دون الرسول من الصالحين وغيرهم. أشكر ضيوف الكرام في هذه الحلقة التي رددنا فيها على الزميل الإعلامي محمود سعد، ونحسبه على خير ويراجع هذه الحلقة ويراجع معلوماته، وخاصة يعني هند بنت عتبة والتربة الحسينية والقبور والزيدية وغير ذلك مما رددنا عليه. أشكر ضيف الكريم أستاذ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري الكبير، شكرا لك دكتور شرفتنا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير،
الله يحفظك. كذلك أشكر ضيفي الكريم الحبيب الأستاذ الدكتور حسام عقلة عضو هيئة التدريس بجامعة عين شمس، شكرا لك.
بارك الله فيك.
شكرا. يمكن الحلقة شوية أنا أخذت شوية فيها عشان في ردود وكده، وما اعرفش يعني انا تعديت على حقوقه، يعني
كان لابد من الحلقه حواريه.
طيب
لطيف.
اشكر ضيوفي الكرام، ويمكن حتى اخونا احمد شعباب بيتكلم على التربه الحسينيه خلصت وخلصتش. انا قلت الكلام ده في الحلقه، قلت يعني بيروحوا جواها من مصانع في طهران، ايه دخل طهران من تربه كربلاء؟ خلاص من زمان خلصت، ما فيش كربلاء، المفروض يسموها التربه المهدويه. دلوقتي الحسين حتى المفروض نروح العراق في كربلاء نلاقيها كلها حفره، لان لو بياخدوا هذه التربه دكتور من كربلاء يبقى المفروض كربلاء بالكامل حفره دلوقتي، مش كده؟
صحيح.
صح ولا مش صح؟ مفيش حفره من كربلاء ولا غيره يا جماعه، ده الجماعه الايرانيين بيضحكوا على الشيعة وبيعملوا لهم تربه كده في مصانع في ايران بفلوس، ايران بتستغلهم وبتاخد الاخماس.
هتكفي الملايين،
هتكفي الملايين. عشان نحل الاشكاليه دي انا بدي حل للشيعة، حل الى الشيعة: انسوا التربه الحسينيه وروحوا للتربه المهدويه، هاتوا عشرات الالاف من اطنان التراب من اي مكان وروحوا للمهدي ينفس فيها ويباركها لكم، وتبقى هي دي التربة المهدوية التي تصلون عليها. أشكركم، انتهت الحلقة، في نهاية لكم من التحية، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
عليكم السلام.